برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها لكم. أنا شيماء ثامر.
وأنا محمد جمعة، ونستهلها بالعناوين.
الرئيس الفنلندي يوقع وثائق الانضمام لحلف الناتو.
بحسب تقارير، إسرائيل قد تهاجم إيران إذا تجاوز مستوى تخصيب اليورانيوم 60%.
أنصار الله تنفذ مناورة عسكرية واسعة بمشاركة المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ. وقع الرئيس الفنلندي سولي نينيتوسي على اقتراح الحكومة للموافقة على معاهدة شمال الأطلسي وبدء نفاذها، والاتفاق المتعلق بمركز منظمة حلف شمال الأطلسي والممثلين الوطنيين والموظفين الدوليين والالتزام تجاه الاتفاقيات المذكورة أعلاه. ودعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.
وجاء في بيان مكتوب من قبل مساعد رئيس الأركان للأمن القومي جيك سوليفان بأن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال بروتوكولات خاصة بانضمام فنلندا للناتو إلى البرلمان التركي، وتتوقع واشنطن إنجازا سريعا لهذه العملية، كما وتدعو تركيا إلى المصادقة على وجه السرعة على بروتوكولات الانضمام للسويد إلى الحلف في 15 من مارس آذار الجاري.
فما هي تداعيات الخطوة الفنلندية وكيف ستنعكس على المشهد الروسي الأوكراني؟ للحديث عن ذلك ينضم معنا من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي. أحييكم دكتور بشؤون عسكرية، وشكرا على تلبية الدعوة. بداية دكتور أحمد، كيف تقرأ ترحيب فنلندا بموافقة أنقرة على طلب انضمامها للناتو؟ كيف تقرأ هذه الخطوة دكتور من الناحية العسكرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في تقدير أنه مسار الأحداث ماضي باتجاه خيارات محدودة لأوكرانيا، أما أن توقف الحرب وتبقي على ما تبقى من أوكرانيا وتقبل بالتنازل عن الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، أو سينتهي شيء اسمه أوكرانيا بانضمام الجزء المتبقي من أوكرانيا إلى بولندا، وبولندا تطالب تقول إنه هذا الجزء اللي الآن اللي قاتل عليه زيلينسكي هو تاريخيا هو يعود إلى بولندا. أما أن تقسم أوكرانيا، والمرحلة القادمة ستشهد مزيد من الانهيار بالنسبة للقوات الأوكرانية في ظل عجز على مستوى الإمدادات الدعم اللوجستي لإدامة زخم المعركة. وعد ما يقطع الدعم اللوجستي في المعركة، فمعنى ذلك أن الأوكرانيين دخلوا في منطقة قتل بالنسبة للروس، مع إمكانية إدامة زخم المعركة على مستوى الدعم اللوجستي بشكل كثيف بالنسبة لروسيا، فسيكون هناك تفوق إن لم نكن نتحدث عن سيادة برية كما تحدثنا عن السيادة الجوية، لأنه في السيادة الجوية أراد الغرب أن يحقق على أقل تقدير التكافؤ وليس طموح التفوق، ولكن لم يوفق لأنه كان يفكر بأن تدخل طائرات غربية. إذا دخلت طائرات غربية فيحتاج أن يتدربون الطيارين لفترة طويلة، وتحتاج من سنة إلى سنتين أو احتمال 3 سنوات حتى تدخل الخدمة، والوقت لا يسعفهم. فكروا مرة أخرى أنه يجيبون طائرات ميك 29 من الدول التي كانت تابعة إلى الاتحاد السوفيتي السابق وانضمت إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضا وجدوا أن لا جدوى. ليش ماكو جدوى؟ لأنه حتى إذا نشرت هذه الطائرات في ظل سيادة جوية روسية، فمعنى ذلك أنها ستضرب على مدارجها وفي قواعدها، ولا جدوى من إدخالها لأنها لن تخلق التكافؤ فضلا عن تحقيق التفوق. لذلك الآن أوروبا في مأزق. في تقديري هذا الإيحاء ليس قرارا تركيا، وإنما بضغط من الناتو، على اعتبار أن تركيا عضو في حلف الناتو وموقعة، والتوقيع ملزم لا سيما في الحالات الطارئة بالنسبة للناتو. الآن بدأ الغرب يبحث عن خط جديد يتخطى حدود أوكرانيا، إدراكا منهم أن أوكرانيا خرجت عن السيطرة، وإن كان الآن زيلينسكي قاتل ولديه قطعات في الميدان، ولكن في التقييم العسكري الآن تحققت السيادة البرية بعد أن تحققت السيادة الجوية. فإذا أحكام القبض على عموم أوكرانيا وارد، والحديث عن تقدم باتجاه كييف وارد جدا. أنا حتى أدقق على الأسماء لأنه بعض الأحيان تختلط عندي الأسماء، لكن في تقديري أن الروس الآن إذا مضوا بإمكانهم أن يضعوا أيديهم على كامل الأراضي الأوكرانية. طيب. فأنا ذاك سيحتاج الناتو إلى إيجاد خط صد جديد، فلذلك صار هذا الاتفاق. يعني مبرر هذا الاتفاق هو البحث عن خط صد بديل عن أوكرانيا بالنسبة لحلف الناتو بين النفوذ الروسي وبين حلف الناتو.
اليوم التحالفات تتغير بحسب المعطيات، وأنقرة اليوم توافق على دخول فنلندا للناتو. ألا تجازف أنقرة بعلاقتها مع موسكو؟ وهل من الممكن أن نعتبر أن أنقرة اختارت حلفائها بهذا القرار؟
هو بالحقيقة تركيا في ظل حكم أردوغان متقلبة المزاج، لا تمتلك استراتيجية، لأنه الرجل لا يمتلك لا خلفية سياسية ولا خلفية عسكرية تأهل أن يكون قراره نابع من تخصص وتجربة وخبرة. المستويات الثلاث لا يمتلكها، فيرتجل القرارات. هو كان يرغب بشكل أو بآخر في أن يقف في حالة يبقى على قنواته مع الناتو ويستمر في علاقته مع روسيا، لكن أدرك في المرحلة الأخيرة إلى أن النظام السوري بدأ يعود إلى عمقه العربي، وهذا تطور استراتيجي في الميدان، وهو لا يزال متمسك بتحالفه مع روسيا، وبدأ بشكل أو بآخر ينأى بنفسه عن إيران. فإذا أكو متغير في الميدان السوري يجعل أردوغان يعني يعيد حساباته ويتموضع مع الناتو، إدراكا من أن أوراق الضغط التي كانت ممكن أن تمارس عبر ضغط على سوريا عبر الحلفاء أو عبر النازحين أو المؤيدين له قد سقطت، والآن بين النظام بقاء احتمالية كبيرة جدا لبقاء النظام السوري بزعامة بشار الأسد الذي يصنف على المستوى الاستراتيجي أنه حليف متمسك جدا بتحالفه مع روسيا. والعمق الاستراتيجي الروسي في سوريا بات متحقق بشكل كامل حتى على مستوى قوات قصد. فقوات قصد أساسا وإن كانت لديها تحالف مع الولايات المتحدة، ولكن على مستوى المدرسة الفكرية هم PKK، والPKK أيديولوجيا هم شيوعيين، هم فكرهم الأساس هو فكر من موروث الاتحاد السوفيتي، يعني هم أقرب عقائديا إلى الروس منه إلى الأمريكان. ولكن تكتيك المرحلة اقتضى أن يتعاونوا ويشكلوا تحالفا مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بمعابر الطاقة وإيجاد حلفاء لقضية ملف الطاقة. ملف الطاقة لن تستطيع الولايات المتحدة أن تتخطى روسيا في ظل معادلة الغاز، لأن الدولة الأكثر ثراء ووفرا في الغاز الطبيعي هي روسيا، والسوق القادم هو سوق واعد للغاز الطبيعي. فمعنى ذلك لا تمتلك الولايات المتحدة إلا خيار التسوية مع روسيا، ليس التصالح، التسوية. في بعض الأحيان تفتعل أزمات وتدخل حروب محدودة، حروب مقيدة من أجل الابتزاز ورفع سقف المطالب بالتفاوض، ولكن ستضطر في النهاية إلى تسوية مع روسيا، لأن روسيا تمتلك أوراق اللعبة. حتى إذا قلنا أن الغرب بدأ يشعر أنه خسر معابر الطاقة في أوكرانيا، وأوكرانيا خرجت عن السيطرة، عينة تمتد لمن؟ إلى منطقة الشرق الأوسط. لا زال الروس يمتلكون أوراق اللعبة في الشرق الأوسط بشكل كبير جدا، وإذا شاءوا أن يقطعون طريق عليهم في حوض البحر المتوسط فوارد جدا. إذا كانت منظمة غاز الشرق المتوسط، فإمكانية الروس أن يقوموا بعزل جغرافي على مستوى الطاقة بين سوريا وبين إسرائيل واردة جدا. ولكن الروس لن يلعبوا بهذه اللعبة، لا يدخلون الناتو في حالة اختناق تام حتى لا ترفع منسوب الضغط عليهم في أوكرانيا أو منسوب إيجاد الحلول السلمية التي ستمكن الروس من السيطرة على عموم حوض دونباس، والإقرار الدولي بسيطرة روسيا على حوض دونباس والقرم. وأنا أعتقد الهدف الاستراتيجي لروسيا هو هذا، سد الثغرات التي تمثل خسارة رخوة في الأمن القومي الروسي. أما بقي ما تبقى من الأراضي الأوكرانية فبالمناسبة هي ليست لا تمتلك ثراء ولا تمتلك أهمية استراتيجية، حتى إذا بقيت إلى زيلينسكي أو إذا سيطرت عليها بولندا فالأمر لا يعني شيء بالنسبة للروس، لأنه شكلوا خط الصد المطلوب الضامن للأمن القومي الروسي.
ختاما دكتور أحمد، المشهد بين موسكو والغرب يزداد تعقيدا، وخاصة مع إصرار الغرب توفير الدعم لكييف. بريطانيا تقدم على طبق من ذهب قذائف اليورانيوم المخصب. بدخول فنلندا لشمال الأطلسي، كيف سينعكس ذلك على المشهد بين الغرب وموسكو، خاصة أنه الأخيرة وأتحدث عن موسكو وعلى لسان وزير دفاعها أكدت أن الصراع المباشر مع الغرب بات قريبا؟
يعني في تقديري وبالتحديد في قضية أوكرانيا ممكن أن نتبنى التوجه التالي: كلما اشتدت المعادلة واشتد الضغط ميدانيا حضرت الحلول. لا تستطيع الولايات المتحدة أن تواجه أو الناتو بقيادة الولايات المتحدة أن يواجه روسيا نوويا، نقطة رأس سطر. بالمناسبة دا أتحدث بخلفية عسكرية، نعم يمتلكون قدرات، ولكن على مستوى القدرات القتالية النووية تكاد تكون روسيا تتفوق بالضعف على الولايات المتحدة. اثنين، الولايات المتحدة لديها أزمة داخلية وأزمة خارجية وأزمة خطرة، أزمة في الطاقة وأزمة حلفاء. وما حصل مع السعودية وما حصل مع باكستان وقد يحصل مع مصر وارد جدا، وقلب المعادلة. لا أمن الحلفاء بقي أمنا ولا أمن الطاقة بقي أمنا بالنسبة للولايات المتحدة. لكن بالمقابل باور أوف سيبيريا ماضي، تلاحظون ما يذكر بالمعادلة اللي هو دي يمثل مغذي للاقتصاد الروسي، والاقتصاد الروسي دي ينمو، الاقتصاد الصيني دي يحقق قفزات كبيرة في ظل ضاغط على الولايات المتحدة. لذلك لن تجازف في أن تدخل حرب نووية. أما ما يبرر الأعضاء البريطانيين السلاح باليورانيوم المنظم، هذا يعطي إشارة أخرى إلى أنه ضعف إمدادات والتسليح كخط لوجستي إلى أوكرانيا بدأ يتضاءل بشكل كبير جدا. و اليوم ما حصل مع التشيك واضح، التشيك أعلنت قالت أنا بعد ما عندي إمكانية أن أنا أزود. وبالمناسبة قضية التشيك ناقص خطر، لأنه ما الضامن أن الدول الأخرى الأوروبية التي تعزز من القدرات التسليحية لزيلينسكي أن أيضا تعلن ذات الموقف، تقول أنه أنا صار عندي عجز بخزين استراتيجي أو إمدادات السلاح بعد ما أقدر عليه. فمعنى ذلك أنه انهيار في الجبهة الأوروبية واضح جدا. فإذا نصل إلى حقيقة أنه كلما اشتدت المعطيات في الميدان حضرت الحلول. وفي تقدير أنه الدفعة الأخيرة أو من السلاح هي هذا اللي كانت باليورانيوم المنظم، لربما كان تصور عند البريطانيين أنه قد تشكل هذه الدفعة نوع من الشوك أو الصدمة في الميدان حتى تتراجع روسيا عن اندفاعها. لاحظنا مع استخدام هذا السلاح الذي يشكل متغيرا في الميدان، أعلنت روسيا عن إمكانيتها أنه بإمكانها أن تتقدم إلى العاصمة وتضع إيدها على عموم أوكرانيا. فمعنى ذلك أن هذا الخيار فشل اللي هو اليورانيوم المنظم البريطاني. ثم ما هي المرحلة ما بعد اليورانيوم المنظم؟ لا توجد مرحلة، لا تستطيع بريطانيا باقتصادها الآن المهزوز والمرتبك أن تجاري ميدان المعركة على مستوى الإمدادات. والمقاتل لا يقاتل بعصا، هو يقاتل بسلاح. إذا افتقد إلى السلاح انهارت معنوياته، وإذا انهارت معنوياته خسر المعركة. فالمعادلة ماضية باتجاه عدم التصعيد، ما أعتقد أنه سيلجأ الأمريكان إلى استخدام السلاح النووي. لذلك هذه قضية إعلامية أكثر مما هي عسكرية تعبوية، يرغبون بإيجاد ضغط. لكن هل يا ترى هذا الضغط سيقرأ من القيادات وبالتحديد القيادات العسكرية الروسية، يشكل لهم استفزاز ويجعلهم يترددون أو يتراجعون عن العمليات؟ هذا أمر مستبعد، لأنه من يراقب الميدان يدرك حقيقة الانهيار الكبير. نعم أكو مقاومة أوكرانية، احنا لا ننسى المدرسة الفكرية واحدة، يعني لا زالت أوكرانيا هي جزء لا يتجزأ من التعبئة للاتحاد السوفيتي الذي كان معبئ عقائديا، فيقاتلون من طلاق من مسك الأرض وما إلى ذلك لديهم مبرراتهم الخاصة، وهذا ما يجعل الميدان صلبا في بعض الأحيان في العمليات الروسية. ولكن الآن أصبح واضح جدا عسكريا بالتقييم العسكري أصبح الميدان هش وضعيف وما عاد صلب.
نعم.
وما أعتقد الأمور سائرة باتجاه أن تكون هناك حرب نووية. أنا أتوقع أنه بدأت تقترب قضية الحلول، وكنا الحلول نتحدث عن أوكرانيا، الآن الحلول أصبحت مباشرة مع الناتو، لأن الروس الآن ما مشتبكين مع زلمي، الروس مشتبكين مع الناتو.
الخبير العسكري الدكتور أحمد الشريفي، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله.
قال مسؤول إسرائيلي كبير أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية أنها قد تشن ضربة عسكرية على إيران إذا تجاوزت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وأن إسرائيل لا تريد تعيين تخصيب بنسبة 90% على أنه خط أحمر، لأن إيران من المحتمل أن تبدأ بتخصيب وتخزين اليورانيوم بمستوى أقل بقليل من المستوى المطلوب لإنتاج سلاح نووي، وأن الإيرانيين أصبحوا يعرفون ما هو الخط الأحمر بالنسبة لتل أبيب.
وأضاف التقرير نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الإسراع في تسليم طائرات التزود بالوقود من طراز بوينغ KS-46، وطائرة النقل العسكرية الاستراتيجية التي اشترتها تل أبيب العام الماضي استعداداً لمواجهة عسكرية محتملة مع إيران. أشار التقرير إلى أن إسرائيل تريد استلام طائرة واحدة على الأقل بحلول نهاية عام 2024، وأضاف المسؤولون أن أوستن أبلغ نتنياهو أنه سيكون من الصعب على واشنطن تسريع التسليم بسبب الاحتياجات العسكرية الأمريكية.
للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور. أحييكم أستاذ مصدق بشؤون عسكرية. بداية، كيف تقرأ تصريحات تل أبيب بأنها قد توجه ضربة في حال تخطت طهران نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%؟ هل هذا يعني أن هناك خط أحمر تضعه تل أبيب لطهران؟
طبعا أنا باعتقادي يعني هذه التصريحات الإسرائيلية حتى لا تحتاج إلى يعني تخطية أو إلى نقاش حولها. يعني هذه يعني عندما ننظر إلى الداخل الإسرائيلي ننظر إلى وضع نتنياهو، يعني وضع مزري للغاية. يعني هو اليوم ليست لديه مقبولية حتى في الشارع الإسرائيلي، يعني في كل لحظة يحتمل إما أن يقتل أو أن يعني يزاح من السلطة. وبالتالي يعني هذا الكلام أولا هذا الكلام كلام مبالغ به، يعني دعاية واستهلاك داخلي، ويعاني من أزمة ومن عقدة داخلية، وبالتالي هو يريد أن يلوح يعني أن هناك خطر خارجي يهدد الكيان والوجود الإسرائيلي، وبالتالي احتاج يعني إلى مثل هذه الأكاذيب. يعني إسرائيل غير قادرة مطلقا على أن تخدم سواء إلى جانب أمريكا أو لوحدها ضد إيران. هم يعرفون جيدا يعني التطورات كلها في سوريا يعني فيها إشارات يعني كافية. يعني قبل يومين أعتقد يعني كانت هناك يعني هجمة لمسيرة تابعة لمحور المقاومة على قاعدة أمريكية غير مشروعة في حسكة يعني في شمال شرق سوريا. وبالتالي الأمريكيين هم يقولون بأنهم ردوا، وفعلا هم ردوا يعني على هدف شبه مدني، يعني وكان هناك قتلى من الأخوة السوريين. ولكن ما أريد أن أستنتجه يعني من هذا الهجوم اليوم، حتى في داخل سوريا إسرائيل كانت تقوم بشن هجمات، والكل كانوا يقولوا أن المحور مقاومة وإيران لا ترد عليها، ولكن في الواقع كان هناك رد. يعني هم كانوا يردون على القواعد الأمريكية. اليوم سمعنا تصريح من أوستن وزير الدفاع الأمريكي رئيس البنتاغون، ويصرح يقول حد الآن قواعدنا في داخل سوريا تعرضت إلى حوالي 78 هجمة، لكننا لم نرد عليها سوى قمنا بالرد على 5 هجمات. إذن يعني المقاومة كانت ترد. اليوم استراتيجية المقاومة أي اعتداء إسرائيلي أي تطاول إسرائيلي على السيادة السورية سيكون هناك هدفا أمريكيا غير مشروعا على الأراضي السورية في معرض الرد. يعني هكذا ترد المقاومة، لأن هذا الرد اختبر في العراق. يعني المقاومة في العراق أيضا تبعت هذا الرد، والأمريكي يخاف أن يتكبد خسائر إنسانية ويهرب بسرعة. يعني أن الموضوع لا يرتبط بأسلحة متفوقة ولا يرتبط بقوة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية، يرتبط بمصالح، يرتبط بنوع جديد من السلاح وهو المسيرات التي هي أصبحت تثبتت بأنها تفوق الأسلحة التقليدية. لها أولا يعني رخيصة الثمن وسهلة التصنيع، وهي أيضا تكبد خسائر كبيرة، يعني لها قوة نارية وتخريبية هائلة، وبالتالي هي استطاعت أن تنتصر على الأسلحة التقليدية والأسلحة التي تمتلكها هذه القوة الكبرى، يعني القبة الحديدية وما إلى ذلك في إسرائيل. على حال يعني هذا السلاح موجود اليوم بيد المقاومة، وبالتالي اليوم المقاومة هي صاحبة اليد الطولة، يعني حتى على الأرض السورية. يعني وكيف يعني موضوع لبنان، موضوع إيران، هذه دعايات.
اليوم قاعدة عسكرية في شمال سوريا تتعرض لاستهداف بمسيرات، وفي حال تحميل طهران أو المقاومة المسؤولية كيف سيكون المشهد، خاصة أنه قد يكون هناك رد أمريكي؟
طبعا ما هو مؤكد، يعني الولايات المتحدة الأمريكية قامت يعني مؤخرا بتوجيه ضربة يعني إلى هدف سوري شبه عسكري أو شبه مدني، وتسبب بمقتل عدد من السوريين، ولكن لم يكن هدفا إيرانيا ولم يقتل أي إيراني، هذا تأكيد يعني من جانب إيران. ولكن ما هو غير مؤكد يعني هم يستندون بأن إيران أو مسيرة إيرانية قامت بقصف قاعدة أمريكية بالقرب من حسكة في شمال سوريا، وبالتالي يعني هذا الكلام كان موجود وسندوا إلى هذا الشيء واتهموا إيران. أنا لا أعتقد يعني أن هذه من علائم يعني أن يكون هناك تصعيد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران مطلقا، يعني خاصة يعني هذه المسيرات أساسا يعني ليس هناك إثبات بأن هذه المسيرة كانت إيرانية وكانت يعني تحت إدارة أمريكية وقامت بتوجيه هذه الضربة. ولكن ما أعلمه أن محور المقاومة المتواجد على الأراضي السورية هو يعرف يعني أن الوجود الأمريكي هو السبب في استمرار الهجمات الإسرائيلية والتداعيات الإسرائيلية على سوريا، وبالتالي هم يحتاجون يعني إلى ردع إسرائيل، وبالتالي هم يقولون أو أعلنوا بصورة يعني غير رسمية أو شبه علنية، أعلنوا بأنهم من الآن صاعدا سوف يستهدفون الأهداف الأمريكية في داخل الأراضي السورية، حين إذا قامت إسرائيل بأي اعتداء بشن أي اعتداء. لماذا لجوا إلى هذه الاستراتيجية؟ لأن محور المقاومة جرب هذه الاستراتيجية في داخل العراق ونجح. الأمريكي لا يستطيع أن يتحمل يعني أعباء قتلى ويتحمل يعني تكبد خسائر في الأنفس، وبالتالي يتراجع من هذه الجهة. وهذه المسيرات على أي حال سواء كانت إيرانية أو غير إيرانية يعني هذا لا يعني أن هناك تدخل مباشر لإيران. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا لديها أسلحة هي صنعتها وموجودة بيد الكثير من الدول، ويقتل بها الكثير من الناس، ولا أحد يقول أن الأمريكيين هم تدخلوا. نعم إيران لديها سلاح تبيعه للخارج وتزود به حلفائها وأصدقائها، وهذا غير منكر. أنا أعتقد يعني ليس هناك تصعيد أمريكي، والولايات المتحدة الأمريكية لا تصاعد مع إيران، والكيان الإسرائيلي ويبقى يعني تحدث بطريقته الخاصة، يريد أن يتخلص يعني من مشاكل الداخلية خاصة نتنياهو.
الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ مصدق بور، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله.
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية تنفيذ مناورة عسكرية وصفتها بالواسعة، شاركت فيها المروحيات والطائرات المسيرة والصواريخ. ووفقاً لمصادر إعلامية تابعة لجماعة أنصار الله، يأتي ذلك بالتزامن مع دخول العام التاسع للصمود في وجه العدوان، في إشارة إلى التحالف العربي بقيادة السعودية. مناورة عسكرية حاكت الهجوم على مجموعة أهداف متنوعة التضاريس، منها جبلية، صحراوية وشجرية، تم التقدم إليها من مناطق مفتوحة.
وأضافت أن المناورة شاركت فيها جميع الوحدات من قوات المشاة والوحدات المتخصصة منها ضد الدروع والهندسة والدفاع الجوي، وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية بتناسق وتكامل، وذلك بالتنسيق مع الاتصالات العسكرية وتوفير خدمات الدعم القتالي. أوضحت أنه تم تنفيذ المناورة من عدة اتجاهات رئيسية وفرعية وبمراحل متعددة وأنساق عسكرية مختلفة.
لتسليط الضوء أكثر ينضم معنا عبر الهاتف من اليمن رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية سبأ الأستاذ نصر الدين عامر. أهلا بكم أستاذ معنا بشؤون عسكرية. بداية السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو لماذا الاستمرار في العمل الميداني وبوادر السلام قد ارتسمت بين إيران والسعودية، وهذا طبعا سينعكس إيجابيا على اليمن بكل أطيافه.
بالنسبة للمناورة هي يعني جزء من حقنا الطبيعي في اليمن أن تقوم بالقوات المسلحة اليمنية بإجراء عمليات سواء مناورات أو استعراضات عسكرية، هذا يعني حق سيادي للجمهور اليمنية أن تقرر في ذلك، لكن هي لا شك أنها ترسل رسائل يعني عسكرية للسعودية، مفادها أنه إذا لم تجنحوا للسلام، إذا لم ترفعوا الحصار عن الشعب اليمني، إذا لم تبادروا للسلام الحقيقي والفعلي والجدي، فإن الميدان حاضر والسلاح حاضر والجيش اليمني حاضر. الملف اليمني هو منفصل تماما عن الملف الإيراني، قد يتأثر إيجابا أو سلبا بالملف الإيراني مثله مثل أي ملفات في المنطقة، لكنه ليس جزء منه ولا يناقش على نصف الطاولة. واليمن ليست تبعا لأحد، يعني اليمن هي دولة مستقلة وأيضا تتعرض لعدوان كبير جدا، وليست أزمة سياسية في اليمن حتى تحل بالتفاهمات الإيرانية أو الاتفاق الإيراني السعودي. اليمن لا تعاني مثلا من أزمة سياسية في تقديم الانتخابات أو تأخيرها أو يعني وجود حل مشكلة سياسية. اليمن تتعرض لثمان سنوات من الحرب والعدوان والحصار ومئات الآلاف من الشهداء من الجرحى، بنية تحتية تم تدميرها بالكامل، هذه هي المشكلة في اليمن، ولذلك يجب أن تحل بشكل منفصل، يعني ليست جزءا من مشكلة أخرى. التفاهمات الإيرانية مرحب بها، نشجع عليها، لكن أيضا ليست اليمن جزء منها ولم يتم التفاهم على الملف اليمني. الملف اليمني يحتاج إلى حل، وخاصة من خلال تنفيذ الجزء الإنساني في الملف اليمني وفتح الموانئ بشكل كامل وبدون قيد أو شرط، فتح مطار صنعاء كذلك بدون قيد أو شرط، دفع المرتبات، دفع عائدات النفط اليمني إلى اليمنيين في خدمات وفي مرتبات. أما دون ذلك فليتفاهموا حتى مع يعني مع من أرادوا، هذا لا يعني اليمنيين بشيء.
برأيك أستاذ، هل هذه المناورات التي تنفذها جماعة أنصار الله اليمنية هي رسالة للسعودية بأنهم يمدون يدهم للسلام ولكن من موقع قوي؟
نعم، في نهاية المطاف حتى العمليات العسكرية التي نفذناها ضد السعودية هي يعني إما عمليات كسر الحصار أو عمليات الردع أو مختلف العمليات، هي بغرض طرد السلام في اليمن ودفع السعودية باتجاه السلام وليس باتجاه التصعيد، لأننا في موقع الدفاع، نحن ندافع عن بلدنا وعن شعبنا. والدليل أنه إذا أرادت السعودية في هذه الساعة أن تعلن وقف علينا بالكامل، سحب القوات الأجنبية من اليمن بالكامل، رفع الحصار من اليمن بالكامل، يعني رفع القوات الأجنبية من اليمن بالكامل ورفع الحصار بالكامل، ستتوقف الحرب في هذه اللحظة، باعتبار أن الحرب جاءت بها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ولم نأتي بها نحن. فمتى ما أوقفوا الحرب وتبعاتها وآثارها وملحقاتها من حصار خلال الأجزاء من اليمن، ستنتهي الحرب في ساعة، يعني ولا تحتاج إلى موافقة منا، يعني الحبل بيدهم والعهدة عليهم، إذا أنهوا احتلالهم وغزوهم لبلادنا ستنتهي المشكلة.
ختاما أستاذ نصر الدين، ما هو السيناريو للمزيد من التطوير للعلاقات بين إيران والسعودية وانعكاسها على الحرب الدائمة بين اليمن والسعودية إن صح التعبير؟
لا، انعكاس مباشر للتفاهمات الإيرانية السعودية والاتفاق السعودي الإيراني، لا انعكاس مباشر، وإنما يعني هو جزء من تهيئة الظروف في المنطقة ويعني التهدئة للمنطقة. لكن الملف اليمني طريق الحل له واضحة، وخارطة الطريق في اليمن وخلال يعني إيجاد حلول للملف الإنساني بشكل عاجل ومنفصل وسريع وأولي، ثم الملف الآخر هو يعني انسحاب القوات الأجنبية من اليمن واحترام السيادة اليمنية وانتهاء التدخلات الأجنبية مع رفع الحصار وتعويض الأضرار التي لحقت في اليمن، ثم الدخول في عملية سياسية بين الفرقاء اليمنيين. هذا هو الحل في اليمن، ما دونه لا يفيد أبدا. أي تفاهمات في المنطقة بدون تنفيذ هذه الخطوات لا قيمة له بالنسبة لليمنيين. نعم، انعكاس غير مباشر لكن ليس جزءا من الحل، يعني الحل اليمني القضية اليمنية يجب حل بشكل منفصل.
من اليمن كان معنا رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية سبأ الأستاذ نصر الدين عامر، شكرا لكم وحياكم الله.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، وشكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي، والخبير بالشأن الإيرانية الأستاذ مصدق بور،
ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية سبأ الأستاذ نصر الدين عامر.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabic.sputnik.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.